نكمل سرد قصة السيدة آسيا بنت مزاحم، وننقل ما جاء في الروايات عن رعاية آسية لكليم الله عليه السلام. روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال:
قال فرعون: ومن أين هذا الغلام؟ قالت: ما أدري، إلا أن الماء جاء به، فلم تزل به حتى رضي. فلما سمع الناس أن الملك يربي ابنا، لم يبق أحد من رؤوس من كان مع فرعون إلا بعث امرأته إليه تكون له ظئرا، أي مرضعة أو تحضنه، فأبى أن يأخذ من امرأة منهن ثديا. قالت امرأة فرعون: اطلبوا لابني ظئرا ولا تحقروا أحدا. فجعل لا يقبل من امرأة منهن، فلم يقبل موسى الرضيع أن يرتضع من أي امرأة منهن. وكانت السيدة العظيمة أم نبي الله موسى عليه السلام قد قالت لأخته الكبرى: قصيه، انظري أترين له أثرا؟ فانطلقت حتى أتت باب الملك، ولما نظرت أخته إلى حال أخيها وحالهم وهم في حيرة من أمره ودهشة حيث لم يقبل الرضاع، قالت لهم بطريق الاستفهام: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فنكرت البيت الذي سيقوم بإرضاعه، ولم تكشف لهم عن حاله شيئا، مع أنها زكت أهل ذلك البيت لمعرفتها بذلك، وهذا بعد توفيق الله من الفطنة بمكان. ويذكر الإمام الباقر عليه السلام أنها قالت: قد بلغني أنكم تطلبون ظئرا، أي امرأة ترضع ولد غيرها، وههنا امرأة صالحة تأخذ ولدكم وتكفله لكم. فقالت: أدخلوها. فلما دخلت قالت لها امرأة فرعون: ممن أنت؟ قالت: من بني إسرائيل. قالت: اذهبي يا بني فليس لنا فيك حاجة. فقالت لها النساء: انظري عافاك الله، يقبل أو لا يقبل. فقالت امرأة فرعون: أرأيتم لو قبل، هل يرضى فرعون أن يكون الغلام من بني إسرائيل والمرأة من بني إسرائيل؟ فلا يرضى. قلنا: فانظري هل يقبل أو لا يقبل. قالت امرأة فرعون: فاذهبي فادعيها. فجاءت إلى أمها فقالت: إن امرأة الملك تدعوك. فدخلت عليها فدفعت إليها موسى فوضعته في حجرها، ثم ألقمته ثديها فازدحم اللبن في حلقه. فلما رأت امرأة فرعون أن ابنها قد قبل، قامت إلى فرعون فقالت: قد أصبت لابني ظئرا وقد قبل منها. فقال: ممن هي؟ قالت: من بني إسرائيل. قال فرعون: هذا مما لا يكون أبدا، الغلام من بني إسرائيل. فلم تزل تكلمه فيه وتقول: ما تخاف من هذا الغلام؟ إنما هو ابنك ينشأ في حجرك، حتى قلبته عن رأيه ورضي.
وجاء في رواية أخرى لابن عباس قال:
قالت آسية لأم موسى: امكثي ترضعي ابني هذا، فإني لم أحب حبه شيئا قط. قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع، فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي، لا آله خيرا فعلت، فإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها، فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز موعودة، فرجعت إلى بيتها من يومها، فأنبته الله نباتا حسنا وحفظ لما قد قضى فيه، فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهكذا نشأ نبي الله موسى عليه السلام وترعرع بين أحضان أمه الرحيمة الواثقة بالله تعالى والمتوكلة عليه، وقد أبدلها الله بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار، وتحت رعاية تلك المؤمنة الصابرة التي هيأها الله تعالى لحماية ثالث أولي العزم من الرسل والدفاع عنهم، فصرف الله بسببها عن نبي الله موسى عليه السلام صولة الظالمين وإنفاذ تهديدات رأس المجرمين.
انتقل النبي موسى عليه السلام إلى بيت فرعون، كيف كان تكريم آسية لكليم الله ودفاعها عنه؟ نقرأ:
أتم نبي الله موسى عليه السلام مدة الرضا عند أمه الكريمة، وبعدها انتقل إلى بيت فرعون لتشرف السيدة آسيا عليها السلام على تربيته وترعى شؤونه، وقد استخدمت ذكاءها وفطنتها مرارا في منع يد فرعون من أن تناله بسوء، فقد مكن الله تعالى حب موسى عليه السلام من قلب آسيا وأعطاها من القدرة على الجدل والنقاش، بحيث أقنعت فرعون بتركه وكف يده عنه. وقد جاء في حديث ابن عباس أنه لما ترعرع موسى قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيرين ابني. وقالت امرأة فرعون للحاشية الملكية: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك فيه، وأنا باعثة أمينا يحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم. فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون، فلما دخل عليها نحلته وأكرمته وفرحت به، ونحلت أمه بحسن أثرها عليه، ثم قالت: لآتين فرعون فلينحلنه وليكرمنه. فلما دخلت به عليه جعله في حجره، فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض. قال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه؟ إنه زعم أن يربك ويعلوك ويصرعك. فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه، فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: ألا ترينه يزعم أنه سيصرعني ويعلوني؟ لكنه تركه وشأنه.
وفي رواية أخرى قال الإمام الباقر عليه السلام:
فلما درج موسى كان يوما عند فرعون، فعطس موسى فقال: الحمد لله رب العالمين. فأنكر فرعون عليه ولطمه وقال: ما هذا الذي تقول؟ فوثب موسى على لحيته، وكان طويل اللحية، فهلبها أي قلعها، فآلمه ألما شديدا بلطمته إياه، فهم فرعون بقتله. فقالت امرأته: هذا غلام حدث، لا يدري ما يقول. فقال فرعون: بل يدي. فقالت امرأته: ضع بين يديه تمرا وجمرا، فإن ميز بينهما فهو الذي تقول. فوضع بين يديه تمرا وجمرا وقال له: كل. فمد يده إلى التمر، فجاء جبرائيل فصرفها إلى الجمر، فأخذ الجمر في فيه، فاحترق لسانه وصاح وبكى. فقالت آسية لفرعون: ألم أقل لك إنه لا يعقل؟ فعفى عنه. وبذلك صرف الله فرعون عن نبيه موسى عليه السلام بعدما هم بقتله، وكان الله بالغا فيه أمره. وبعد الرعاية الكبيرة التي قامت بها السيدة آسيا عليها السلام لخدمة نبي الله تعالى موسى بن عمران عليه السلام، يلاحظ أن الاختبارات الإلهية لم تفارق هذه السيدة الجليلة، فكانت عليها السلام كلما دخلت امتحانا نجحت فيه نجاحا منقطع النظير.
السيدة آسيا عليها السلام من الإيمان إلى الشهادة.
اعتبر القرآن الكريم آسية بنت مزاحم عليها السلام من المضحين من أهل الحق، فهي المرأة الراضية المرضية، وذكرها مع كليم الله موسى بن عمران عليه السلام، واقترنت عاقبتها على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أم المؤمنين الكبرى خديجة الغراء وأم الصبطين فاطمة الزهراء عليها السلام. وقدمها القرآن الكريم مع العذراء مريم بنت عمران عليها السلام كقدوة ليس للنساء فقط بل للذين آمنوا، أي بصفتهما رمزاً للإنسان المؤمن لا للمرأة المؤمنة. يعني أن الله تعالى عندما أراد أن يذكر نموذجاً يندر مثيله بين بني الإنسان، ويكون مثلاً لأعلى درجات الإنسانية والتكامل المعنوي، لم يذكره من عظماء الرجال وشخصياتهم العلمية والدينية، بل ذكره من النساء، حيث ذكر امرأتين كقدوة أعلى للإنسانية، إحداهما امرأة فرعون، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.